مصلح من العلماء، وكانوا أكثر أوقاتهم يشغلون في رمضان بقراءة القرآن، فحينئذ نختصر هذه الدروس ولا نعدم نفعها إن شاء الله، ويبقى الدرس بعد الفجر كما هو تفسير ابن كثير دون مسند الإمام أحمد. لعل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويهدينا للعلم النافع والعمل الصالح. ليس العبرة إذا أردت أن تعرف هل أنت مهتدي أو لا بحضورك الدروس أو بكثرة علمك ومسائلك التي تعرفها، العبرة في تعريف الهداية هي أن تكون معرفة الحق ثم العمل به، هذا المهتدي. وإلا اليهود لو كان الهداية معرفة الحق وحسب لما قال الله على اليهود مغضوب عليهم، ولو كانت نية إصابة الحق بغير نظر إلى العلم لما قال في النصارى ضالين، ولكن قال رب العالمين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. يا رب باعد بيننا وبين طريق المغضوب عليهم وهم اليهود تعلموا العلم ولم يعملوا به، ولا الضالين جنبنا طريقة الضالين وهم النصارى، لأن بولس أغراهم كما أغرى الرافضة عبد الله بن سبأ كما قال ابن تيمية، فلم يجدوا حصانة من العلم والفقه في الدين فاتبعوه بعجر ما يقول وبجره، فحينئذ ولد عندهم تأليه عيسى من دون الله، وأن الله ثالث ثلاثة، أو أن الله اتخذ من دون أو أن الله اتخذ ولدا عيادا بالله بديع السماوات والأرض، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة سبحانه وتعالى عما يصفون. فحينئذ لنبدأ القراءة من ما تيسر من كتاب سنن أبي داود، ثم ننتقل إلى ما تيسر من كتاب صحيح البخاري رحمه الله وغفر له وجعل منزلته في عليين. ولم يبق في أحكام رمضان إلا سنن النسائي، وبعضهم قال سأراجع صحيح مسلم هل بقي شيء في أحكام رمضان. صحيح مسلم سننظر لعله بقي الاعتكاف والقيام، الاعتكاف والقيام سنأخذه إن شاء الله من كتاب صحيح. فعادتنا في هذه الكتب أن في كل موسم نقرأ الحديث المتعلقة به، فحيث انتهينا من كل الكتب هذه كتاب الصيام إلا سنن النسائي، فسيكون حينئذ يوم الأربعاء موطأ مالك مع سنن النسائي المتعلق بالصيام، وكذلك صحيح مسلم يوم الثلاثاء المتعلق الأبواب المتعلقة بالاعتكاف وبقية الصيام بقية كتاب الصيام. وأما في سنن أبي داود فإنه وصلت بنا القراءة إلى كتاب الوصايا، وأنبه في قضية الوصية في بداية درسنا وقبل أن نقرأ ما تبقى من الأحاديث على مسألة تساهل كثير من المسلمين في كتابة وصيته. وحينئذ نسألكم ما حكم كتابة الوصية قبل الوفاة؟ ما حكم كتابة الوصية قبل الوفاة؟ الجواب عندكم، في أحد يجاوب بالتفصيل؟ يجوز كتاب الوصية، هذا حكم جدا يعني. في أحد عنده تفصيل؟ إن كان عليه ديون ومستحقات يجب يكتب وبخط واضح وجوالاته. اي نعم، لا تقول للصحابة ما يعرفون الجوال، الصحابة لو كانوا عايشين في عصرنا يكتبون جوال. اي نعم، لأنه كيف توصل لصاحب الدين؟ لا تقول الجوال هذا شيء حديث مخترع، هذا تشدد لا شك، اكتب جواله واضح وكل جوالاته وعنوانه واضح، وين قدرت الجوجل حق لا 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 الجوجل ماب يسمونه عشان توصل له لو منقطعت كل جوالات كل شيء، وحطه في مكان واضح. وما عندي أنا مانع أبدا أن تسوي ثلاث نسخ أصدقائك الأعزاء الذين عرفوا بالضبط والأمانة، حط عند هذا نسخة، عند أبيك وأخيك نسخة، عندك نسخة في خزانتك. أمر خطير، لأن الرجل محبوس في القبر بديني حتى إيش يقضى عنه، حتى يقضى عنه. لكن أبشركم بشارة، أبشركم عباد الله بشارة، أن من مات وهو ينوي القضاء أدى الله سبحانه وتعالى، من مات وهو ينوي القضاء أدى الله عنه، يأدي بأي شيء سبحانه، قادر أصلا قبل لا يتوفى أو بعد ما يتوفى يسخر له من يقضي دينه، ولد من أولاده يتحمس ويقضي دينه، أو يوم القيامة يعوض بالحسنات صاحب الدين. المهم يفك أسره سبحانه، لأنه صارت في ظروف مو بقادر يسدد. والله رحيم، أكرم وأرحم أن يحبس عبده في نار أو شيء وهو صارت له أمور متتالية وغموم وكروب منعته من أداء الدين، وهذا بلاء. يعني الرسول توفي وكان ودي سدينه، لا شك توفي ودرعه مرهون عند يهودي. الآن كل واحد صار له ظرف بيأخر الدين، بعض من أحسن يسيء بعد الإحسان، وش يسوي؟ يرشق بالسباب، ويا ما تبي ترجع لي فلوسي، والله اشتكيك المحاكم، شاء الله وإن كان ذو عسرة نظرة إلا ميسرة. كأن هذه الآية غير موجودة، يقول طيب أنا انظرتك كم مرة، ولو ألف مرة ما دام أنه العذر حاصل اصبر يا أخي، مش انظرتك كم مرة، مرارا. طيب مرارا العذر عند الكرام مقبول حتى لو مرارا. فعلى المسلم أن يربي نفسه على حسن الظن بإخوانه والمعونة والسخاء، ويترك سوء الظن والشح، فإنها من أبواب جهنم، نسأل الله العافية. وعلى من ابتلي بأخذ قرض أن يرده ما استطاع سريعا، نعم، ولا يتوانى في ذلك، لما روى النسائي في سننه أن النبي ضرب بيده على جبهته وظل رفع رأسه للسماء، قال ماذا أنزل في التشديد في الدين، لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم أحيي ثم قتل ثم أحيي ثم قتل، لا إله إلا الله. القتل الواحد يولد خير كبير من الحسنات والتكفير الذنوب، حتى الكبائر، كبائر يكفرها القتل في سبيل الله، إلا الدين. لو قتل عدة مرات ما يعفو الله عن دينه حتى يسدده. إذا كان العلماء يوصون إذا ابتليت بالجهاد وعينك الإمام لتجاهد وصار فرض عين عليك الجهاد تخرج بسلاحك، قال أيها المديون لا تكون في الصفوف المتقدمة، حاول تنجو عشان تسدد دينك، لا تقتل، ارجع ورا في الخلف، قاتل وآسف لكن ارجع ورا، حاول تبعد عن القتل قد ما تستطع. هكذا أفتى الفقهاء، نعم رحمة الله عليه. وحينئذ كما ذكر أخوكم مفصلا فأجاد وأفاد، فقال إذا كان هناك حق للعباد فيجب أن يكتبه، وإن كان تبرع كوقف فلا يجوز أن يزيد على الثلث كما تقدم في الوصية، نعم، لأنه قد قال النبي الثلث كثير، لأنك انتذر ورثتك أغنياء خير
أن
تدعهم عالى يتكففون الناس. سبحان الله، الشريعة ما أحكمها، أسعد الناس هو أطلبهم من العلم وأعملهم بما يسمع، وهم الأنبياء أولا سمعوا من العلم ما لم يسمعوا دونهم، ثم العلماء ثم طلاب العلم، هذه الطبقة من الناس والله هم أسعد الناس، لأن الله لما أنزل هذه الشريعة عرف إيش يناسب البشر منها تركيبتهم. وأحسن شريعة أنزلها الشريعة الأخيرة، شريعة محمد خاتمة الشرائع، فتجد اللي يطلب العلم فيها يحضر سنة أبي داود، يقرأ مسند أحمد، يحرص على السند ويحرص على الفقه، على القواعد الصحيحة السلفية، يعيش بخير وأسعد الناس، دائم مطمئن قلبه، فرح دائما، يتوفى له فلان يعرف مقدر الله، مرتاح قنوع سعيد، ولا يؤتى الرجل من قبل جهله وإعراضه عن طلب العلم وتحكيم هواه، من هنا يؤتى، والله من هنا يؤتى، من قبل جهله، تكالب على الدنيا، نسيان واجبات الآخرة لعمق حبه في الدنيا وزينتها ونسيان العلم والآخرة، من هنا يؤتى. إذن لنقرأ ما تيسر. اقرأ من عند كتاب
باب في كراهية الإضرار.
ما يجوز الموصي
كراهية الإضرار في الوصية.
نعم، كراهية الإضرار بالوصية.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في كتابه السنن كتاب الوصايا باب في كراهية الإضرار في الوصية. وقال رحمه الله حدثنا مسدد.
مسدد هو ابن مسرهد ابن مسربل الأسدي، وهو كما تقدم ثقة حافظ.
قال حدثنا عبد الواحد بن زياد.
عبد الواحد بن زياد البصري ثقة، في حديثي فقط عن الأعمش مقال.
قال حدثنا عمارة بن القعقاع
الكوفي وهو ثقة، أرسل عن ابن مسعود.
قال عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير
البجلي وهو ثقة.
قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال أن تصدق وأنت صحيح حريص تأمل البقاء وتخشى الفقر ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان.
نعم، هذا في بيان ما جاء في كراهية الإضرار في الوصية. حديث أبي هريرة وإسناده صحيح، وقد خرجه البخاري ومسلم في صحيحهما، في صحيحهما، وما اتفق عليه الشيخان أعلى الأحاديث رتبة ممن هو دونهما. قالوا يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ فهذا فيه دليل أن باب الفضائل لا يصار إليها بالعقل، لأن باب الفضائل تعبد، تعرف بالعلم. أي جنس الصلاة أفضل؟ أفضل الصلاة يقول النبي في الليل طول قنوت. ما يأتي إنسان يقول والله أنا عندي إن السجود طوله أحسن من طول القراءة، لأن السجود ذل لله إلى آخره. يا أخي الفضائل الأصل فيها الاتباع، إن أمر غيبي ما تعرف هذا العمل أفضل ولا هذا. فبعض الناس لما يجي باب الفضائل يتساهل، يبدأ يفتي بغير إيش؟ علم، فيشوف مرتع لجهله في الإفتاء بالأفضل. والله الأفضل أنك كذا وكذا، قل له ما الدليل؟ يسكت، يقول بس أنا أحس كذا. فالأفضليات لا تعرف إلا بالعلم الموروث عن رسول رب الأرض والسماوات. فلا يجوز باب الأفضلية أن تتكلم برأي، فلو كان الدين بالرأي لكان المسح باطن الخف أولى من الظاهر. لذلك لما قال أي صدقة أفضل ما قالوا النبي ما ترى، ما خلاها الرأي، بيّن له متى تكون الصدقة أفضل، متى تكون الصدقة أفضل. رجل عنده مال كثير، في أي زمن تكون الصدقة له أفضل؟ قال أن تصدق في زمن أنت فيه صحيح، ليس مريض، حريص. ليش؟ لأن في حال حياته يشق عليه إخراج إيش؟ المال بيتمتع به، بيتنعم بالمال في حال حياته، وإخراج هذا المال يشق عليه لأنه يقلل من متعته ونعيمه. نعم، والزيادة في رفاهيته هو حي، وأيضا هو صحيح، هو شحيح أيضا كما في حديث، والشح هو البخل مع الحرص. قال وأنت إيش؟ وأنت صحيح حريص، حريص أن يعني على هذا المال، ويخوف الشيطان في حال الصحة من الفقر، وحينئذ يكون الأجر على قدر النصر، فهو يعالج في وقت صحته وأمله في البقاء وعافيته، مع حرصه في ذاك الوقت يعالج من مجاهدة الشيطان في إخراج المال ما لا يعالجه إذا كان مريض، يعرف أن المال الآن سينتقل لغيره للورثة، ويبدأ كما ذكرنا لكم قصة ذاك يعني ذكر الأسماء ليس بجيد، ذكر لي اسمه أحد أطباء الأعصاب، وهو رجل شهير ذو مال كثير، فلما ذكر له الأطباء أنك مصاب بورم المخ وأن أيامك معدودة يعني، جعل كل الثروة صدقة. طيب هذا أكان أفضل له ولا كان مثل أبي بكر لما في حياته كان صحيح أبو بكر يأمل الحياة فجاء للنبي بكل ماله، أي أحسن؟
فعل أبي بكر.
إن هذا الوقت اللي يجي فيه الشيطان يقول ما تتعب مالك و... أي نعم. فهذا لما شاف نسأة أن المال منتقل لورثته منتقل، قال ليش
تستفيد منه؟
يقعدون ويفرحون ويتعيدون، أنا في القبر قاعد يلا كله لله عشان أشوف شيء في القبر. المهم حينئذ النبي أصلا نهى عن مثل هذا، قال لأن تترك ورثتك إيش أغنياء خير من نتركهم عالة يتكففون الناس. نعم، تأمل البقاء وتخشى الفقر، تأمل البقاء وتخشى الفقر، ولا شك أنه سيكون للشيطان حظ حينئذ وتخويف أن ينفذ المال وأنت أحوج به وأنت صحيح. نعم، ثم أن النبي قال في حديث آخر خير الدنانير دينار أولا تنفقه على نفسك، يعني أنت مؤتمن على نفسك تطعمها ثم على أهلك. نعم، بل ثبت عن بعض الصحابة قال كنا نحن الآباء يكون شيء من زيادة لذة في أو طيب طعام نجمع شيء منه لنفسنا ونعطي ولدنا الدون، لأنه إما يعطي نفسه أو ولده، فرأوا أنه جائز. نعم، الأفضل يعني قال ويؤثرون على أنفسهم، لكن لو فعل مثل الصحابة أحيانا ما في مانع أن يحتاز الشيء الأطيب لنفسه دون ولده، لأنه يكون شيء قليل إما للولد كلهم أو لك فرضا، لكن الله عز وجل قال ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم، حينئذ أحس أن روحه قاربت الغرغرة ونفسه ستنتقل من هذه الحياة الدنيا، حينئذ يبطل ربما إيش قد صار إلى ما أوصى به الوارث فيبطله إن شاء إذا زاد على الثلث، أو أوصى به لوارث آخر، فحينئذ ينبغي أن ينتبه فلا يجحف في الوصية ولا يمهل حتى يكون في قرب الوفاة فيبدأ عاد الصدقات ويبدأ، لأنه في حياته كان إيش كان له أولى من بعد وفاته، فما كان في الصحة فالصدقة فيه أفضل وأعظم للأجر، بخلاف قرب الوفاة فحينئذ تضعف النفس أصلا عن احتواء الماء، فلا يكون أجره كما لو كان إيش في الصحة. إذن ليتصدق هو صحيح، ولا يتصدق عنده خوف مفارقة إيش الحياة، ويبدأ يتلاعب بالوصية ويبدأ نعم عليه أن يصلح أمره ويتصدق وهو صحيح شحيح يحرص على الحياة، يخشى الفقر ويأمل البقاء. إذا بعده،
وقال رحمه الله: حدثنا أحمد بن صالح
المصري، وهو قد تكلم فيه النسائي لأوهام قليلة، أوهام، شوف دقة المحدثين، يعني يزنون بميزان العلم الغلو أو الإجحاف، حتى لو اجتهد عالم مثل النسائي اجتهد في أحمد المصري فتكلم فيه، ثم قال ابن حجر لكن الأوهام قليلة ما ترجح أنه يسقط، اعتدال هنا، اعتدال في الجرح. فما وافق النسائي واختار أنه لا يسقط بل هو ثقة، أحمد بن صالح المصري المعروف. نعم.
قال: حدثنا ابن أبي فديك
محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فديك الديلي، وهو صدوق.
قال: أخبرني ابن أبي ذئب
محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ذئب ثقة فقيه فاضل. نعم.
قال: عن شرحبيل
ابن سعد الخطمي، وهو صدوق اختلط بآخره.
قال: عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن يتصدق المرء في حياته بدرهم خير له، خير له من أن يتصدق بمئة عند موته.
أي نعم، هذا لعله قريب من إيش مما تقدم، أن صدقته وهو يخش ويعمل الحياة، والحياة صدق يترفه ويسافر ويشتري سيارات ويفعل، هذا أفضل هذا الوقت صدق، يكون في المستشفى مريض وخايف، يلا صدق لفلان وأعطي فلان وفلان كذا وغير الوصية له كذا. نعم، لكن إسناده ضعيف من أجل شرحيل، فإنه اختلط لآخره من سعد، فقد وإن كان صدوق لكنه اختلط بآخره، اختلط بآخره. نعم. حدثنا باب كراهية،
حدثنا عبده،
نعم عبده، نعم اقرأ.
نعم. وقال: حدثنا عبدة بن عبد الله،
هذا في باب كراهية الإضرار في الوصية، الإضرار في الوصية. نعم. عبده ابن عبد الله الصفار، وهو ثقة.
قال: أخبرنا عبد الصمد
بن عبد الوارث التميمي، وهو صدوق. نعم.
قال: حدثنا نصر بن علي الحداني
البصري، وهو ثقة.
قال: حدثنا الأشعث بن جابر،
وهو صدوق.
قال: حدثني شهر بن حوشب،
وقد ذكرنا أن نرجح الحافظ أنه ضعف. كثير خطأ أو ضعيف. نعم.
أن أبا هريرة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يعمل والمرأة بطاعة، إن الرجل لا يعمل والمرأة بطاعة الله 60 سنة، ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار. قال: وقرأ علي أبو هريرة منها هنا: من بعد وصيتي يوصى بها أو دين غير مضار، حتى بلغ ذلك الفوز العظيم. قال أبو داود: هذا يعني الأشعث بن جابر جد نصر بن علي.
نعم، هذا الحديث ما أحسنه في الترهيب، وقد استدل به الفقهاء على الترهيب من الإضرار بالوصية. نعم، الإضرار بالوصية. أولا، في باب الوصية ترى حرام أن يوصي لوارث يحب ولده اللي يبره ويقول له خلاص له نصف الثروة، تبطل هذه الوصية، ماله إلا ما كتب الله لولده هذا، للذكر مثل حظ المنتهي مهما بره، وذاك الولد عقه لهذا مثل هذا. بل كان يقول العلامة الألباني فائدة الله يرحمه، كان يقول ترى الولد العاق هذا اللي تحرم يا فلان من الوصية، تريد أن تحرم الإرث أو لا تعطيه عند القسمة بين الأولاد الهبة، ترى بيزيد إيش تمرد، ولعلك إذا عدلت معه بالرغم من جفائه معك وإعطائه مثل إخوانه يهدي الله
أدعو لك بعد
يرجع نفسه. الشريعة دي محكمة، شريعتنا الشريعة اللي أنزلها ربنا من لدن حكيم عليم خبير يعلم أنفس الناس. يعني لما قال عدلوا بين أولادكم، علم الله أنه ممكن يكون في أولاد أمة محمد من هو عاق لأبيه، ولم يجعل العقوق مانع من إيش من التساوي في إيش مساوات في الهبة. حكيم سبحانه. فكم ولد حينئذ إذا شاف يقول أنا جاء في أبوي وعامل وكذا وشوف جاني منه خير وعشرة آلاف ويبدأ يتمتع بها ويشتري، يجي لأبوه يسلم على راسه، يعني يهدي الله سبحانه وتعالى يتلطف به. لكن الحديث إسناده كما ذكرنا ضعيف، لكنه ينبغي أن يذكر في باب الترهيب أن الرجل يعمل أو المرأة بطاعة الله سنين تصل 60 ثم يحضرهم الموت، فإذا ضرر الوصية فحينئذ يتعرض للنار. ما الدليل على تحريم الإضرار بالوصية؟ نعم، فمن خاف من موصين
جنفاً،
من موصين جنفاً
أو
إثماً فأصلح بينه فالإثم عليه. سورة البقرة نهى الله سبحانه في القرآن عن الإضرار بالوصية. بالوصية أصلاً ما يستطيع يوصي أكثر من الثلث، قال الثلث والثلث كثير، وإذا أوصى بأكثر من الثلث وش يسوي القاضي؟ فجأوه فتح الوصية وفيها نصف للمساجد يبطل الوصية ويجعلها بس فقط
في الثلث
ويرجع الباقي
للورثة.
الورثة ما يجوز القاضي يمضي أكثر من الثلث، شطب عليه، هذا حرام على القاضي أن يعتمد هذا ويطالب الورثة بأن يعملوا لهذا، فتجب عليه إيش النار. طيب ندخل في البخاري.
شيخنا إذا أوصى بوصية كانت جائزة في حال حياته، لكن
كان في حال حياته جائزة،
كان له ولد فكان مثلا إخوانه لا يرثون، وقبل أن يموت مات ولده أو مات هو ولده معا، فصار أخوه وارثا وقد أوصى له.
العبرة بإيش؟
الحكم الوضعي.
الحكم الوضعي نعم. البخاري
أحسن.
Oh yeah.